حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد أثبتت الدراسات الطبية مؤخرا وجود علاقة مؤكدة بين رضاعة الوليد في العامين الأولين من عمره وكفاءة الجهاز المناعي في جسمه، ومن ثم يتحكم ذلك في قدرته على مقاومة الأمراض، وذلك بسبب انتقال بعض العوامل المناعية من حليب المرضع إلى الطفل الرضيع واندماجها في داخل خلاياه، والرضيع يكتسب هذه المناعة في صورة أجسام مضادة تنتقل إليه عن طريق لبن الأم المرضع، ولا يمكن له أن يكتسبها عن طريق أي لبن صناعي، لبن الحيوانات مثلا. وبعد العامين الأولين من عمر الوليد يصبح جسمه قادرا على إنتاج هذه الأجسام المضادة الخاصة به بنفسه. وهذه الحقيقة التي أثبتتها الدراسات الطبية مؤخرا قد سبق كل من القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة بتأكيدها والإشارة إليها من قبل 1400 سنة، في زمن لم يكن لأحد من الخلق إدراك لهذه الحقيقة أبدا ولا لشيء منها. فقد حرم كل من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة الزواج بين الذين اشتركوا في الرضاع من امرأة واحدة في خلال العامين الأولين من عمر كل منهما، واعتبرهم الشرع إخوة من الرضاعة، كما اعتبر مرضعتهم أما لهم بالرضاعة، تنطبق عليها كل حقوق الأمومة ما عدا الإرث، ويحرم من هذه الصلة ما تحرمه الأمومة بالنسب. وعلاقات النسب بالبنوة والأخوة تعني اشتراك أفراد الأسرة الواحدة في التركيب المناعي الوراثي، كما يشتركون في بقية الصفات الوراثية مع وجود الفروق الفردية المميزة لكل منهم. ويعجب الإنسان أن يأتي هذا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ليقول من قبل 1400 سنة يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب أو ما يحرم من الولادة. والحديث له روايات كثيرة، ويفصله المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله الشريف: لا رضاعة إلا ما كان في الحولين. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء من الثدي وكان قبل الفطام. أي رضاعة بعد العامين الأولين من عمر الوليد لا أثر لها في موضوع تكوين الجهاز المناعي للطفل. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مؤكدا في أكثر من حديث: لا رضاعة إلا ما فتق الأمعاء، لا رضاعة إلا ما أنشز العظمة وأنبت اللحم. كلام معجز لم يستطع الإنسان إدراك شيء منه إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين. يقول صلى الله عليه وسلم: لا رضاعة إلا ما أنشز العظمة وأنبت اللحم، لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحمة وأنشز العظم. ويؤكد الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لابد أن تكون هذه رضعة كاملة، رضعة إلى ثلاث رضعات كاملة كما رأى بعض الفقهاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم الرضعة أو رضعتان أو المصة أو المصتان. يعني لابد أن يكون الرضاعة لفترة استمرت إلى ثلاث رضعات على الأقل. لا تحرم الرضعة أو رضعتان أو المصة أو المصتان. ويؤكد المصطفى صلى الله عليه وسلم على تأثير دور الرضاعة في هذا العمر المبكر من عمر الوليد، فيقول صلى الله عليه وسلم: تخيروا للرضاع كما تخيروا للنكاح، فإن الرضاعة يغلب الطبع. كلام الله يعني يشد القلب والعقل معا، أن لهذا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم في قلب الجزيرة العربية من قبل 1400 سنة أن يدرك هذه الحقيقة التي لم يكتشفها علماء الطب إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين، أن الرضاع في العامين الأولين من عمر الوليد يلعب دورا هاما في بناء اللحم والعظم، يلعب دورا هاما في بناء جهاز المناعة في جسم الوليد، يؤدي إلى اكتساب صفات قد تمنع أو تضر حقيقة هذه الصفات تزاوج الذين رضعوا من أم واحدة أو من مرضعة واحدة في هذين العامين الأولين من عمر الوليد. ويدرك الأطباء في زماننا أن السبب في القيء الذي تتعرض له الأم الحامل في مراحلها المتأخرة أن جسدها يدرك أن هناك جسم غريب لا يتواءم معها، ولولا أن الله تعالى قد هيئ يعني أن هذا الجنين يكتسب شيء من هذه المناعة من أمه وهو لا يزال في رحمها ما استطاعت الحامل أن تبقي هذا الحمل، لأن الجسم حساس حساسية شديدة لأي جسم غريب يوضع فيه. كذلك عملية نقل الأعضاء إذا لم يكن هناك تقارب في الجهاز المناعي في مجموعة الدم في صفات الوراثة قد يطرد الجسم البشري أي عضو يزرع فيه. لذلك يقترح علماء زراعة الأعضاء أن يكون ذلك من أقرب الأقربين ابتداء بالأم ثم الأب ثم الإخوة الأشقاء وهكذا، وكلما بعدت العلاقة القربة كلما استطاع الجسم رفض هذا العضو الذي زرع فيه. انطلاقا من هذا الهدي النبوي الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم لا رضاع إلا ما كان في الحولين، يعني أي رضاع بعد الفطام لا تأثير لها، أي رضاع بعد الحولين الأولين من عمر الوليد لا أثر لها. انطلاقا من هذا الهدي النبوي الشريف ذهب الفقهاء إلى أنه لا يحرم من الرضاعة إلا ما كان دون الحولين، فإن ارتفع عمر الوليد فوق 2 من الأعوام فإن هذه الرضاعة لا تحرم. ويؤكد ذلك قول خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء من الثدي وكان قبل الطعام. ويؤكد هذا قول ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لا رضاعة إلا ما أنشز العظمة وأنبت اللحم، إشارة إلى أن الرضاعة في هذه الفترة تلعب دورا أساسيا في البناء الخلوي للحم الوليد، كما تلعب دورا أساسيا في البناء الخلوي لعظامه، وتلعب دورا أساسيا في بناء الجهاز المناعي لجسم هذا الوليد. لذلك أيضا يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللائي في حجوركم من نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وانطلاقا من هذا الأمر الإلهي تنزل المرضع منزلة الأم وتحرم على المرضع هي وكل من ينتمي إليها بنفس الدرجة التي يحرم بها على الابن من أم النسب ومن ينتمي إليها، فتحرم بالرضاع المرأة المرضع وأمها وبناتها وأخواتها وبنات بنيها وأم زوجها وبناته وأخواته. وتأكيد هذا الحديث لم يتضح لنا، يعني تأكيد المبررات لذلك لم تتضح لنا إلا مؤخرا أن الرضاعة في تلك الفترة لها أو تلعب دورا أساسيا في بناء جسد الوليد وتؤثر تأثيرا كبيرا في جهاز المناعة عنده، ويبقى معه هذا الأثر إلى آخر أجله، ويبلغ هذا الأثر من الحدة أنه يحلل له ويحرم في أمر الزواج. لذلك نقول قد يسأل سائل كيف نقول هذا الكلام وندعي أو نذكر أن الطب قد أكده، والبشرية في أعوامها الأولى أبناء وبنات آدم عليه السلام شرع لهم ربنا تبارك وتعالى أن يتزوج الأخ أخته، لأنه لم يكن هناك نساء ولم يكن هناك عائلة أخرى، عائلة بشرية أخرى، فشرع ربنا تبارك وتعالى لأبناء وبنات آدم زواج الأخ بأخته. ولكي يؤكد على هذا المعنى كان الشرع أن يتزوج الأخ أختا من بطن غير البطن التي ولد فيها، وربما كان هذا هو سبب الصراع بين قابيل وهابيل ولدي آدم عليه السلام. فربنا تبارك وتعالى بعلمه المحيط جهز أجساد هؤلاء الآدميين الأول بطريقة خاصة تختلف عنا، وجعل يعني جهاز المناعة عندهم لا يتأثر تأثرا كبيرا بعملية الرضاعة من الأم الواحدة، ولولا ذلك ما عمرت الأرض، لولا ذلك ما جاء نسل، لولا ذلك ما استمر هذا النسل إلى أن يصلنا في هذه الأيام. نعلم أن الشفرة الوراثية يخلقها ربنا تبارك وتعالى، الشفرة الوراثية في الإنسان وفي الحيوان وفي النبات أيضا يخلقها ربنا تبارك وتعالى في زوجية كاملة، كما خلق كل شيء في هذا الوجود في زوجية كاملة، حتى يبقى ربنا تبارك وتعالى متفردا بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. ولذلك نجد الصفة وضدها، والتزاوج بين الأقارب يؤدي أحيانا إلى بروز الصفات المتنحية. يعني ربنا تبارك وتعالى من رحمته بنا يجعل في عملية التزاوج أن الصفات الجيدة هي التي تظهر والصفات الرديئة تستتر، ولكن الزواج بين الأقارب يؤدي إلى بروز هذه الصفات المستترة، وقد تكون هذه صفات مدمرة للجنس البشري بالكامل. لذلك نقول أن هذا الحديث النبوي الشريف الذي حرم الزواج لإخوة رضعوا من أم واحدة في العامين الأولين عمر الطفل يعتبر من معجزاته الطبية ومعجزاته العلمية التي تشهد له بالنبوة وتشهد له بالرسالة. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.